إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والطمأنينة الاستقرار والتأني وعدم العجلة، والمصلي قائم بين يدي ربه يناجيه بكلامه سبحانه ويعظمه ويسبحه ويدعوه، فهو في رياض متنوعة من عبادة الله تعالى يجمعها اسم واحد هو الصلاة. فمن أجل ذلك كان لا يليق بالمصلي أن ينقر صلاته نقر الغراب، حتى كأن الصلاة عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه، أو سبع ضار يريد أن يفر منه. وإنما اللائق بالمصلي أن يطمئن في ركوعه وفي سجوده، ويتأنى في تفيؤ ظلال الصلاة، ويعدها واحة لراحة قلبه، وقرة لعينه، وسرورا لنفسه، وهدوءا لحاله، حتى يذوق طعمها ويتذوق حلاوتها، وحتى يجني ثمارها اليانعة، ويحقق فضائلها النافعة، ويحوز أجورها الجامعة، فتتحقق أهدافها المانعة من الفحشاء والمنكر، وما رتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من فوائد دينية ودنيوية على الصلاة من الأجر العظيم والمقام الكريم وتكفير الخطايا والعون على مشاق الأمور وصعابها. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يصلي، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. موضوع الحديث في بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة. موضوع الحديث في وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأنه لا تتم صلاة أحد إلا بالطمأنينة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، هو المسجد النبوي، فدخل رجل هو خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، فدخل رجل خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل، أي عد إلى فعل الصلاة مرة ثانية، فإنك لم تصل صلاة مجزئة. فرجع فصلى كما صلى، أي كصلاته الأولى، ثم جاء فجلس أو فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، يعني ردد هذا القول ثلاث مرات: ارجع فصل فإنك لم تصل، قالها ثلاث مرات. فقال: والذي بعثك بالحق، والذي أرسلك بالحق، وهو الله عز وجل، والحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والواو حرف قسم، والذي بعثك بالحق، وجواب القسم قوله: لا أحسن غيره، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أقسم على أنه لا يحسن غيره ليؤكد أنه ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى، فيكون هذا الذي قال عذرا له في عدم الرجوع. وأقسم بقوله والذي بعثك بالحق ليدل على استعداده لقبول ما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكونه مبعوثا بالحق من عند الله، فأظهر استعداده لتلقي الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر عن نفسه بأنه لا يحسن سوى ما وقع منه. فعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع أي ظهرك حتى تعتدل قائما حتى تنتصب قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع أي انهض من السجود حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حديث جليل كسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه جمع الطرق التي بلغت درجة الصحة على هذا النحو، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد دخل رجل وهو خلاد بن رافع الأنصاري فصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجودها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعل ذلك 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة كلما صلى، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه الكيفية المذكورة. قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، وفي رواية فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وقم، وفي رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويمجده، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية إن كان معك من القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئ، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، وفي رواية ثم يقول الله أكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي، وفي رواية فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي رواية حتى تطمئن قائمة، وفي لفظ فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفي رواية ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رواية ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، وفي رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا، ثم افترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. جمع الروايات في هذا الحديث من أهم شيء، لأن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى أن الواجبات في الصلاة والأركان فيها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، ففاتت أمور كثيرة نص العلماء من أحاديث أخر على أنها من الواجبات في الصلاة، وتمسك من يقول هذا ليس بمذكور في حديث المسيء صلاته وعليه فليس بواجب في الصلاة، إلى غير ذلك من الخلاف الذي وقع. فجمع هذه الروايات يبين لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الفقهاء عندما استدلوا بهذا الحديث استدلوا به على وجهين: الأول الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب،
والثاني الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فتعلق الأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، لأن الموضع موضع تعليم وموضع بيان للجاهل، موضع تعريف بواجبات الصلاة، فذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر للمسيء في صلاته. على طالب التحقيق ثلاث وظائف: الأولى أن يجمع طرق هذا الحديث، والثاني أن يحصي الأمور المذكورة فيه، والثالث من تلك الأمور أو الثالثة من تلك الوظائف أن يأخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد واجب، لأن الأمر كما مر في استدلال الفقهاء بالحديث على الوجه الأول أنهم يستدلون بما ذكر فيه على الوجوب، وعلى الثاني يستدلون بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب، فيقولون كل ما لم يذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فليس بواجب في الصلاة، ففاتت واجبات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير هذا الحديث من أحاديثه الصحيحة الثابتة فيما يتعلق بالصلاة وكيفية الصلاة وبيان أركانها وواجباتها. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر كلام ابن دقيق إن على طالب التحقيق ثلاثة وظائف، قال: امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليه. فهذه الزيادات تتلخص في المسائل الآتية سوى ما ذكر في الحديث: أولها الوضوء كما أمر الله وفيه دليل على وجوب الترتيب، والثانية ذكر الشهادتين بعد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. قال الحافظ رحمه الله: ولا أعرف أحدا قال بوجوبها، أي بوجوب الشهادتين بعد الوضوء. ثالثة الزيادات الإقامة، وفي حكمها خلاف تقدم مع الأذان في بابه. ورابعها الاستقبال، استقبال القبلة، وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. وخامس الزيادات التكبير للإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة، بل هو شرط في انعقادها، وفيه دليل على تعيين لفظ التكبير وأنه لا يجزئ غيره، يعني إذا قال الله أجل الله أعظم ودخل بذلك في الصلاة لا يكون داخلا فيها، على القول الراجح المنصور. وإن كان ابن حزم كما مر ذكر أنه يمكن أن يستعاض عنه بما يؤدي إلى معناه. كذلك الاستفتاح، وما أخذه من قوله: ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. ولا يعرف أن أحدا من أهل العلم قال بوجوب الإتيان بدعاء الاستفتاح في الصلاة، وذكره في هذا الحديث يدل للوجوب. اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الحديث كان، أي الإجماع، صارفا له عن الوجوب إلى الندبية، ويكون الاستفتاح واحدا منه. سابعها قراءة الفاتحة وما تأثر في كل ركعة من كتاب الله تبارك وتعالى، والتكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة، كأن يصعب عليه أن يحفظها أو أن يكون حديث عهد بالإسلام فلا يحفظ الفاتحة، فيكبر ويحمد ويسبح مكان الفاتحة. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين مع مد الظهر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتمكين فيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي، الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي، والاعتدال بين السجدتين مع الطمأنينة فيه، والافتراش في الجلسة بين السجدتين. ويعارضه حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء: إنه من السنة الإقعاء أن ينصب قدميه وأن يجعل إليتيه على عقبيه. فهذا هو الإقعاء الجائز في الصلاة، وليس الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قيل إنه من السنة فقال طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني الإقعاء على هذا النحو في الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إقعاء جلوس المصلي بإليتيه على عقبيه، أي على عقاب قدميه وهما منصوبتان فيما بين السجدتين، فإما أن يفترش وإما أن يأتي بالإقعاء على هذا النحو. قال ابن عباس كما عند مسلم في الصحيح: إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقعاء سوى الإقعاء المنهي عنه، فالآخر صفته أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض وينصب ساقيه. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما يصرف الأمر بالافتراش بين السجدتين عن الوجوب إلى الاستحباب، وعلى تعيين الافتراش إلى التخيير بينه وبين الإقعاء، مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به. الطمأنينة في السجود الثاني كالأول، استدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوب الطمأنينة في الكل. وجوب تكبير النقل، الجمهور على السنية، وهذا مهم لأنه فرق كبير بين أن يكون تكبير الانتقال واجبا وأن يكون سنة، لأنه إذا كان واجبا وتركه متعمدا فصلاته باطلة، وأما إذا كان سنة وتركه فإنه إذا كان متعمدا يأثم، وإذا لم يكن فإنه حينئذ يسجد للسهو. وكذلك إذا كان على الوجوب وسهى عنه فإنه حينئذ إذا سهى عنه يسجد للسهو. فوجوب تكبير الانتقال قال الجمهور بالسنية. والحديث دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من الوجوب، وجوب تكبيرات الانتقال أنها واجبة. جلسة الاستراحة لما تصح بها الرواية فيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به من أراد أن يحكم الصلاة. وجوب التشهد الأول، وفي وجوبه خلاف يأتي إن شاء الله. الجلوس له وفيه بحث أيضا، الافتراش في التشهد وقد مر ذكر الخلاف فيه. وجوب الإعادة على من أخل بالطمأنينة، كما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم خلاد بن رافع رضي الله عنه مرة ومرة ومرة، فمن أخل بالطمأنينة فقد وجبت عليه الإعادة، فعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. إذا نقر الصلاة وأسرع فيها ولم يتمها بالطمأنينة الواجبة فيها وفي أركانها فهذا لم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. النية فرض باتفاق كما عدها النووي والحافظ في الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة، وهذا مشعر بالقصد وهو النية إذا قمت إلى الصلاة. القعود الأخير متفق على وجوب، التشهد الأخير فيه خلاف يأتي في بابه إن شاء الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التسليم من الصلاة، وقد تقدم البحث فيه وتبين أن الراجح وجوبه، لأن الأحناف يقولون إنه ليس بواجب، وأنه لو أحدث في آخر صلاته وقبل أن يسلم فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. والراجح أنه واجب، فإذا أحدث قبل أن يسلم وبعد التشهد فإنه يعيد الصلاة. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، والأرجح الوجوب لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري بلفظ: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعه إليه. وهذا القول حكمه الرفع، لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا آمر للصحابة سوى النبي، كما في قوله: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فهذا أمر عبادي وقع في أجل العبادات العملية وهي الصلاة، فالآمر في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث ثم جاء الأمر به في حديث آخر، قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث لأنه أقوى، لأن الخلاف بين الفقهاء كما مر في أن كل ما ذكر فهو واجب، وبعضهم يقول كل ما لم يذكر فليس بواجب كائنا ما كان ثبوته، وليس كذلك، بل ما جاء الأمر به في حديث آخر قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث. وكل ما تقدم من المسائل التي مر ذكرها فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه، وهنالك أمور أخرى تؤخذ من هذا الحديث، فتكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد الرجل المسلم عمن يسلم عليه، لأنه صلى فلما فرغ من الصلاة سلم على النبي، هو لم ينتقل ولم يبعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا دخل أو خرج أو قام أو قعد يمكن أن يسلم مرة أخرى كما فعل خلاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يرد عليه السلام ويصوبه. الأمر المعروف أنها عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يسيء في صلاته علمه، وعلمه برفق وتؤدة، وأتى بحسن التعليم فلم يعنفه، وإنما دله على خطورة الأمر بقوله ارجع فصل فإنك لم تصل، طلب المتعلم من العالم أن يعلمه كما في إحدى الروايات فعلمني لا أحسن غير ما رأيت، وأقسم على أن هذا الذي أتى به هو غاية الوسع عنده وهو لا يعلم غيره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فلا بأس أن يعترف الرجل بتقصيره أو بأنه جاهل بالمسألة لقوله لا أحسن غيره فعلمني، فاعترف بالتقصير لا أحسن غيره فعلمني، ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية وهو إقرار أنه أخطأ مرة ومرة ومرة، ترى فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترى فيه لطفه وحسن معاشرته. هذا الحديث حديث جليل كسائر الأحاديث، يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدة الفقهاء فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، فقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها، فيعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب، فالفقهاء ينظرون هذا النظر في هذا الحديث الجليل المعروف بحديث المسيء في صلاته. ومجمل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل من الصحابة وخلاد بن رافع رضي الله عنه فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال، فلما فرغ من الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، قالها 3 مرات، فأقسم الرجل بقوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ما فعلت فعلمني، عندما اشتاق إلى التعلم وتاقت نفسه إليه وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة ثم ارجع حتى تركع فتطمئن راكعة ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائمة وتطمئن في اعتدالك ثم السجود حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسة، وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات. وقد بحث أهل العلم في هذا الحديث أبحاثا مستفيضة، المبحث الأول في خلاف العلماء في قراءة الفاتحة، ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة، واستدلوا بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبإحدى روايات هذا الحديث في الصحيحين اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءته، وخالف الأحناف، أما الجمهور فعلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءته، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث في الصحيحين، فالتقدير لا صلاة توجد وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها، وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي، هو نفي للحقيقة الشرعية لا لحقيقة الصلاة، فإنه قام فصلى أتى بظاهر الصلاة ولكنه ينفي الحقيقة الشرعية، ونفي الحقيقة الشرعية نفي للصحة، فصلى ولم يصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أدلة عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة كثيرة، وأما الآية التي استدل بها الأحناف فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقد أجاب الجمهور عنها بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة بلا مشقة عليه. وأجابوا عن الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن بأن هذه الرواية مجملة، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه مجملة تفسرها وتبينها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وقد حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. لابن حبان في حديثه واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، فذكر الفاتحة ثم ذكر قوله بما شئت، يعني من القرآن بعد الفاتحة، فإذا قوله في الحديث الذي استدلت به الحنفية اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا مجمل، وهذه الأحاديث تبين أن هذا إنما يكون بعد الإتيان بالفاتحة. وحديث ابن حبان حسنه الألباني كما في صحيح الجامع واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. قال بعض الحنفية الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها، الجمهور يرون وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال الحافظ رحمه الله وحديث أبي قتادة رضي الله عنه في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا دليل الوجوب، لابد من قراءة الفاتحة للقادر عليها، هذا واجب في الصلاة، ولابد أيضا أن يقرأها في كل ركعة، لا كما قال بعض أهل العلم يقرأها في الركعة الأولى دون غيرها. اختلفوا أيضا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، ذهب الأحناف إلى عدم الوجوب وذهب الجمهور إلى الوجوب، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وقد مر هذا الحديث والحديث في الصحيحين وتقدم الكلام عليه، وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالته في هذا الركوع. الأدلة على ذلك كثيرة وقد مر بعضها، ليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه ولا عندهم جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة، فلا يلتفت إلى قولهم. المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. قال الصنعاني رحمه الله في السبل واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه صلى الله عليه وسلم ساقه بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به وفيه الإساءة فقط، فيكون قد قومه فيما أخطأ فيه فيكون ما ذكر واجبا، ويكون قد ترك ما أحسن فيه وهو واجب ولكن ليست هنالك حاجة إلى ذكره، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته يعني أتى بها خفيفة، وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة كما صنع العلامة الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي في هذا الكتاب. فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه فليس بواجب، قالوا لأن المقام مقام تعليم للواجبات في الصلاة، فما كان ليترك واجبا صلى الله عليه وسلم فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم كذا قال. وإذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على النادل، واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجح للعمل به. ما الفصل في هذه المسألة الدقيقة؟ لأنك ستجدها عند كل من يتكلم في واجبات الصلاة فيقول واجبات الصلاة هي ما ذكر في حديث المسيء في صلاة بلا زيادة، وآخرون يقولون لا، إذا ورد الأمر في غير هذا الحديث فهو واجب أيضا. الفصل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، يرد فيه على من يستدل بعدم وجوب ما لم يذكر في حديث المسيء صلاة. فرد العلامة ابن القيم ردا مستفيضا وقال في تهذيب السنن: وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، ولا تدل يعني ولا تدل هذه الحجة على ذلك، لأن المسيء لم يسئ في كل جزء من الصلاة، فلعله لم يسئ في السلام، بل هذا هو الظاهر، فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج منها إلا بالسلام، فلما لم يسئ فيه لم يذكر. فيأتي من يقول إنه ليس بواجب لأنه ليس بمذكور في حديث المسيء في صلاة، فيرد العلامة ابن القيم ويقول: لا، ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، وهي واجبة ثبت الأمر بها في أحاديث سوى هذا الحديث. فإذا قال قائل: ولكن هذا الحديث في مقام التعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع، فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليؤخر شيئا يخص صلاة هذا المسيء في الصلاة من غير أن يبينه له؟ فالجواب عن ذلك كما مر أنه لعله إنما أساء فيما قوامه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك ما لم يسئ فيه، كما استدل العلامة ابن القيم رحمه الله كما في قوله: فلعله لم يسئ في السلام ولذلك لم يذكر، بل هذا هو الظاهر، فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج من الصلاة إلا بالسلام، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لم يسئ فيه. وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه ولم يذكر فغاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة في الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ المبحث الثالث في النظر في هذا الحديث الجليل في الأحكام المأخوذة منه، فيه جواز تأخير إلقاء السلام إذا دخل المسجد إلى الانتهاء من الصلاة من صلاة تحية المسجد. فإذا دخل المسجد فيمكن ألا يسلم على من حضر حتى يفرغ من تحية المسجد ثم يسلم عليه كما فعل الرجل ولم يراجعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه جواز تأخير إلقاء السلام إلى الانتهاء من صلاة تحية المسجد، وفيه جواز مراقبة صلاة المسيء لتعريفه بالصواب ولتعليمه ما جهله، وذلك ليس من باب التجسس عليه ولا من باب الدخول فيما لا يعني. يعني يمكن أن يراقب الإنسان صلاة من يصلي أمامه من أجل أن يدله على ما أخطأ فيه وأن يعلمه ويرشده، هل هذا من التجسس عليه؟ هل هذا في الدخول فيما لا يعني؟ لا، هذا من باب الإحسان إلى أخيك، لأنك ترشده وتدله على الحق وعلى ما فيه خيره في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ربما كان يأتي بأمر يخل بالصلاة كما فعل المسيء في الصلاة، كألا يكون أخذا بالطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة، فإذا ما فقده فلا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلا يكون من باب التجسس ولا من باب الدخول فيما لا يعني أن يتأمل الإنسان في صلاة المسيء في صلاته من أجل أن يعلمه ومن أجل أن يرشد. الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، لا تسقط سهوا ولا جهلا، يعني إذا ترك الركوع مثلا ثم بعد ذلك تذكر أنه ترك الركوع يقول: أسجد سجدتين للسهو، لا يجزئ، فإن سجود السهو لا يجزئ عن الركن، فعليه أن يأتي بالركن ما لم يفت موضعه، فإذا ما فات موضعه فإنه يأتي بركعة كاملة. وأما أن يقول: أسجد للسهو سجدتين، فسجود السهو لا يجزئ عن الركن. تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، قراءة الفاتحة في كل ركعة، الركوع والاعتدال من الركوع، السجود والاعتدال من الطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجب ذلك في هذين الركنين. وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم. قال النووي: إنها معلومة لدى السائل في الحديث أنه يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى دون غيرها، وقد دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه في مقام تعليم جاهل بالأحكام. فيه أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا، بدليل أنه أمر المصلي بالإعادة ولم يكتفي بتعليمه وقد كان جاهلا، قال: لا أحسن غير هذا، فعلمني، فعلمه وهو يأمره، هو جاهل بالصلاة التي ينبغي أن يصلي، ولكن لم يشفع له ذلك، فقد أمره بالإعادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يمكن لو كان غير ذلك كان يمكن أن يعلمه ويجتزئ بما مر من صلاته، ولكن أمره بالإعادة: ارجع فصل فإنك لم تصل. فأركان الصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، لأنها سقطت جهلا من المسيء في صلاته، ومع ذلك أمره بالإعادة ولم يكتفي بتعليمه صلى الله عليه وسلم. يدل الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، ولولا ذلك لم يأمره بالإعادة لأنها لم تصح، ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا. فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن، وأن الصلاة بدون طمأنينة باطلة لا تبرأ بها الذمة وتلزم إعادتها. في الحديث وجوب تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، وهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها. وفي الحديث وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، وهي ركن، وتتعين الفاتحة لمن يحسنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد، فإذا خرج ثم رجع فإنه يلقي السلام كما في هذا الحديث، فإنه لم يبعد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما صلى، فلما فرغ من الصلاة سلم، فرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم السلام. في الحديث مشروعية رد السلام وتكراره بتكرار السلام. في الحديث أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك، كل ذلك مستحب في الصلاة. يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها، لأنه ربما كان قد أساء في الطمأنينة فقط، ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما يحتاج إليه ليكون عمله كاملا مقبولا. فيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وتقدم الفروض على المستحبات، وهذه من أجل القواعد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يقدم الأهم فالأهم. فإذا كان الناس يفرطون في بعض السنن في الصلاة ويخلون بكثير من الأركان، فيبدأ بتعليم الأركان كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبدأ بتعليم أركان الصلاة، لأنه إذا فاتته السنن فالصلاة صحيحة ومجزئة. إذا كان قد فاتته السنن جهلا فإنه لا تثريب عليه ويتعلم، وأما إذا كان قد ترك السنن قصدا فإن الصلاة عند جماهير أهل العلم تكون صحيحة وإن وقعت الإساءة، وهو مسؤول. ولكن إذا ترك الواجبات، إذا ترك الأركان، إذا أخل بالأركان في الصلاة، هي لا تسقط لا جهلا ولا سهوا. فيبدأ المعلم بتعليم الأركان قبل أن يبين السنن والمستحبات، وهذا مهم جدا في كل أمر من الأمور. وأوجب الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد التوحيد، فيدعى الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. قال الصنعاني رحمه الله: اعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام وتجاذبت معانيه الأفهام. قال: وكنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وإنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. يعني يريد أن يقول النفي الوارد في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لم تصل، هو نفي للحقيقة، لحقيقة الصلاة ليس لكمالها. لأن بعض الناس قد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل الصلاة الكاملة، فتكون مجزئة. وأما إذا حمل النفي على أصله فإننا حينئذ نقول إنه لم يصل أصلا صلاة يقال لها صلاة في ميزان الشرع، ارجع فصل فإنك لم تصل، لأن النفي إذا جاء على لسان الشارعي فإنه حينئذ يكون نفيا للحقيقة الشرعية، يكون نفيا للحقيقة الشرعية، فهذا لم يصل، يعني صلاته ليست بصلاة في ميزان الشريعة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.